الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ قال المؤلف رحمه الله عز وجل: يقول الله تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم، فلا تأتمرون بما تأمرون به الناس، وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على ما قصر في أوامر الله على من قصر في أوامر الله أفلا تعقلون؟ ما أنتم صانعون بأنفسكم فتنتبهوا من رقدتكم وتتبصروا من عمايتكم. وهكذا، فقد ذم الله تعالى أهل الكتاب في هذه الآية: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ لأنهم كانوا يأمرون الناس بالخير ولا يفعلونه، فاستحقوا من الله الذم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. الخطاب عن بني إسرائيل خاصة، وهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يمثلون أهل الكتاب، والخطاب عام في يهود الذين أدركوا نزول هذه الآيات ومن قبلهم أيضا. فالقرآن يخاطب اليهود على أنهم أمة واحدة، بل على أنهم رجل واحد. لذا قلنا: قال الله تعالى: ولا تكونوا أول كافر به، ولم يقل: ولا تكونوا من الكافرين به أو أول الكافرين به. وقيلت هذه الآيات في أحبار يهود، فالرؤساء والكبراء هم المعنيون أصالة، والأتباع رضوا بما وقع من الرؤساء والكبراء، وكان الواجب عليهم الإنكار عليهم وعدم الأخذ منهم. فيحرم على المسلم أن يأخذ حكما شرعيا من دعي للعلم أو ممن لا يثق بتقواه ودينه وعلمه. الواجب على المسلم إن أخذ دينه، فالواجب عليه أن يعتقد فيه أمرين: الأول أنه أهل للعلم، والثاني أنه ذا ديانة. وهذا الذي يسميه العلماء في الرواية الضبط والديانة. فالعدالة لها عمودان: العمود الأول الضبط، الفهم، العلم، والعمود الثاني الديانة. فديانته تمنعه من أن يغير ومن أن يبدل أو من أن يقرر للشاني شيئا فيه تثقيل، وللمحب يقرر شيئا فيه تخفيف، فيغير الأحكام بتغير الأهواء وتغير المصالح. فمن فعل هذا فهذا لا يجوز شرعا أن تأخذ منه شيئا ولا أن تستفتيه إلى آخره. فالله عز وجل لما لام بني إسرائيل وقال: أتأمرون الناس بالبر، وكان هذا من صنيع أحبارهم دون عوامهم، إلا أن عوامهم والحقوق كبرائهم، لأن هذه سنة ماضية في يهود يسير عليها الأسلاف، ابتدعها الأسلاف وسار عليها الخلف، والعوام والدهماء رضوا ذلك من الكبراء. فلامهم ربي جل في علاه، لامهم جميعا، فقال: أتأمرون. الاستفهام فيه أولا الإقرار وفيه ثانيا الإنكار، وفيه ثالثا التعجب، وفيه رابعا التوبيخ. هذا الاستفهام في الهمزة أتأمرون تفيد هذه الأشياء. ثم جاء الأمر بصيغة أتأمرون، والأمر هو الإلزام على أشد درجة من الدرجات، فهم يحرصون وهم يأمرون بصيغة فيها جزم وفيها حسم، ويظهر منها ورع ويظهر منها دين ويظهر منها تقوى. أتأمرون، وجاء الأمر بالناس، تأمرون الناس، ذلك لتشمل هذه الآية جميع الناس. فمن المقرر في قواعد التفسير أن العبرة ليست بخصوص اللفظ، ليست بخصوص السبب، وإنما العبرة بعموم اللفظ. فهنالك أقوام يلحقون بهؤلاء، فالمسلمون ممن يعلم منهم ويأمر ويدعو ولا وينسى نفسه ولا يعمل، فبلا شك هو داخل في هذه الآية، لما ثبت في مسند أحمد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به في الإسراء رأى أقواما تقرض شفاههم بالمقاريض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: من هؤلاء يا جبريل؟ قال جبريل: هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ فقرأ جبريل هذه الآية على مسامع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قبل نزولها إلى الأرض، وكان ذلك في السماء، ثم أنزلها الله سبحانه وتعالى. فأول من نطق بالآية جبريل، وأول ما سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء. فلهذه الآية خاصية دون سائر القرآن: أتأمرون الناس بالبر، أتأمرون الناس بالبر. البر اسم جامع لما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال والأعمال القلبية الباطنة والظاهرة، كل ما يحبه الله هو البر. أتأمرون الناس، هم يأمرون بالبر بجنس البر، يأمرون وينوعون الخطاب، ينوعون الخطاب ويكثرونه ويفخمونه ويعظمونه ويوردون جميع أنواع البر في أمرهم. أتأمرون الناس بالبر، ولكنهم ينسون أنفسهم. في أزمة الخليج رأيت رجلا وقد جاءه مجموعة في سقوط العراق، قد جاءه مجموعة من الشباب يريدون أن يذهبوا إلى العراق ويجاهدوا، فرأيته يؤزهم أزا للجهاد، وكانت العراق آنذاك محرقة تأكل الأخضر واليابس. فقلت له: يا فلان، كم ولد عندك؟ قال: عندي 5 من الولد. قلت: ارسل واحد منهم من أولادك مع الشباب. فبدأ يتلعثم، قال: أولادي غير مهيئين، ظرف غير مهيئ للجهاد، والله أعلم هذا الجهاد. قلت: تنصح إخوانك الذين سألوك بهذا الكلام؟ هؤلاء الذين يستفتونك أبناؤك، فما ترضاه لأبنائك ارضه له. فالذين يؤذون الناس على الجهاد، واحد من المثورين المشغبين أز الشباب على الجهاد فصدق ولده فذهب معهم، فبدأ يتصل بالمسؤولين: ولدي ما يذهب، منعوه من الخروج، تأخذ الناس للجهاد، فينبغي لولدك أن تدفعه دفعا، كنت تعز الناس للجهاد. فهذا تشمله الآية: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ فالذي يعتقد البر يجب عليه أن يعمله، ويجب عليه أن يكون أنموذجا وقدوة للبر الذي يؤمن به. وأما أن يخالف القول العمل، وأن يخالف الظاهر الباطن، وأن يريد الإنسان بالأمر مناصب ومكاسب ومراتب، ويريد مصالح دنيوية فيجعل الدين مطية، فهذا مسخ للدين وهذا تشويه للدين. فالأصل في العبد إن أمر أن يمتثل، والأصل في الإنسان إن علم أن يبدأ بتعليم نفسه. أورد الإمام القرطبي في تفسير هذه الآيات أبياتا جميلة عن جمع من الشعراء ممن يعتنون بنظم الرقائق في الأبيات، منهم منصور الفقيه قال: إن قوما يأمرون بالذي لا يفعلون، لما جانين وإنهم لم يكونوا يصرعون. هم مجانين وإن لم يصرعوا. وأورد أيضا عن أبي العتاهية بيتا يقول فيه: وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى، وريق الخطايا من ثيابك تصدع. وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى، وريق الخطايا من ثيابك تصدع. وأورد عن أبي الأسود الدؤلي رحمه الله قوله: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إن فعلت عظيم، وابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإن انتهت عنه فأنت حكيم. فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإن انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك، وينفع التعليم. فينفع التعليم إذا الإنسان أدى الذي عليه. إذا كان إبراهيم النخعي يقول: إني لأكره القصص لثلاث آيات، والمراد بالقصص الوعظ. قال لثلاث آيات: قوله أتأمرون الناس بالبر، وقوله لما تقولون ما لا تفعلون، وقوله وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقال سلم بن عمرو: ما أقبح التزهيد من واعظ، يزهد الناس ولا يزهد، لو كان في تزهيده صادقا أضحى وأمسى بيته المسجد. إن رفض الدنيا فما باله، يستمنح الناس ويسترفد، الرزق مقسوم على من ترى، يسعى له الأبيض والأسود. إذن الواجب على الإنسان إن أمر وإنها أن يمتثل. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأننا سنتبع سننا من كان قبلنا. وأنا أقول جل المخالفات التي تقع بين المسلمين اليوم في حياتهم على مستوى أفراد الجماعات حتى في المساجد فيها نصيب من اتباع سننا من كان قبلنا. فهذا حديث عظيم جليل، يكاد المرء الحريص يجده في كل حين في كل وقت. فجل المخالفات إنما هي فيها متابعات للمغضوب عليهم والضالين، ولا قوة إلا بالله. أتأمرون الناس بالبر، أنتم يا من تأمرون، إنما باعثكم على أمركم النصيحة والشفقة للناس، فكيف تنصحونهم وتشفقون عليهم وأنتم لا تنصحون أنفسكم ولا تشفقون على أنفسكم؟ همكم أن تنقذوا الناس من غضب الله ومن النار، فأنت يا من تأمر أولى أن تنقذ نفسك من النار وأن تنقذ نفسك من غضب الله سبحانه وتعالى. ليس الاستنكار على الأمر، ليس الاستنكار أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، ليس الاستنكار على تأمرون الناس بالبر. أمر الناس بالبر عبادة جليلة، وأمر الناس بالبر هو صنيع الأنبياء وصنيع الورثة الأنبياء. وإنما المستنكر من صنيعهم الجمع بين الأمرين، فمن جمع بين الأمرين أن يأمر بالبر وأن ينسى نفسه، فهذا الجمع هو الأمر المستنكر. هذا الجمع أن تأمر بالبر وأن تنسى نفسك، فهذا هو الأمر المستنكر. وإن أردنا أن نوجه الجمع بين الأمرين فنقول أن توجيه المنع أو توجيه الاستشناع والاستنكار والتعجب من صنيع هؤلاء إنما هو في نسيان الأنفس. وعليه من كان مرتكبا لمنكر إن رأى غيره يفعله فلا يحل له السكوت، من كان متلبسا بمنكر إن رأى غيره يفعله فلا يحل له السكوت، والواجب عليه الإنكار، بل الواجب عليه أمران: الأمر الأول أن ينكر، والأمر الثاني أن يتخلص مما هو فيه، أن يتخلص مما هو فيه. لو أردنا أن نجعل ضابطا بيننا وفرقا مميزا بيننا وبين أسلافنا من الصحابة والتابعين، لكان هذه الميزة التي تميز الصادقين من المبطلين، المحقين من المبطلين، والصادقين من الكاذبين، والجيدين من الرديئين، والمتقين من الفاسقين، لكانت هذه الميزة هي العمل لا القول. فالقول مع مضي الزمن الكل يحسنه، فقد قال ابن مسعود كما عند الطبراني في الكبير، وقوله له حكم رفع للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنتم في زمان العمل فيه كثير والقول قليل، والخطباء كثير والعلماء قليل، وسيأتي زمان الخطباء كثير والعلماء قليل، والقول كثير والعمل قليل. العمل قليل والقول كثير، كانت أعمالهم أبلغ من أقوالهم، كانت أعمالهم أبلغ من أقوالهم، ولذا عاشوا في رحمة الله، عاشوا في رحمة الله، وعاشوا وهم يمتثلون أوامر الله، وكانوا وقافين عند كتاب الله. ذكرنا في درس البخاري الدرس الأخير قصة الحر ابن قيس، وكان ممن يشاورهم عمر، وكان شابا من أهل العلم، من القراء، من أهل العلم والعمل، وكان عمر ذو بصيرة، وكان له عم عيينة، كان له عم اسمه عيينة، وكان عربيا، فجاء من نواحي المدينة، وكان جلفا، كان فيه جفاء، فعلم منزلة ابن أخيه من عمر، فطلب منه أن يستأذن له على عمر، ومراده بالاستئذان إنما هو الخلوة، لأن عمر رضي الله عنه ما كان بينه وبين الناس حجاب ولا حراس، وكان مجلسه مفتوحا للناس. فلما خلا به قال له: هي يا ابن الخطاب، ما أنزل الناس منازلهم. قال: هي يا ابن الخطاب، إنك ما تعطي الجزلة ولا تعمل بالعدل، ما تعطي المال ولا تعمل بالعدل. فغضب عمر وكاد أن يهم به، فقال له الحر ابن أخيه، وكان شابا تقيا حافظا لكتاب الله جل في علاه، قال: يا أمير المؤمنين، إنه من الجاهلين، والله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول الحر: فما قرأتها على مسامعه إلا فلم يتجاوزها، فلما قرأتها على مسامعه لم يتجاوزها، وكان وقافا عند كتاب الله. وابن مردويه يذكر في تفسير قول الله عز وجل: والكاظمين الغيظ، يذكر أن جارية لعمر بن عبد العزيز كانت تصب على رأسه الماء من إبريق فخار، فسقط الإبريق من يدها على رأس أمير المؤمنين، فغضب عمر، فعلمت يعني أنه سيصيبها شيء، فتذكرت تقوى عمر ووقوف عمر العزيز على الآيات، فأوردت على مسامعه، فقالت: اسمع يا أمير المؤمنين، الله يقبل والكاظم من الغيظ. فكظم غيظه، فخشيت أن تعاقب فيما بعد، فقالت: والعفين عن الناس، قال: اذهبي فقد عفوت عنك. فأحبت أن تتمم الآية فقالت: والله يحب المحسنين، قال: أنت حرة لوجه الله، أنت حرة مباشرة الآية بالموقف مباشرة، تسمع الآية مباشرة تترجم. والعافين عن الناس عفوت، صادمين كظم، العافين عن الناس عفوت، والله يحب المحسنين، أنت حرة. هذا هو الإحسان، هذا هو الإحسان. ولذا سبيل المؤمنين وصنيع المتقين من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين الامتثال، الامتثال الظاهر والباطن. النبي صلى الله عليه وسلم أنس يقول: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات في السفر والحضر، فلم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته، ولشيء لم أفعله لما لم تفعل. تخيل أنك تصاحب شيخا هذه الأيام، كم مرة يخالف هذا الهدي؟ 10 سنوات ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لما فعلت لما لم أفعل. وكنت أعرف ذلك من وجهه، أعرف راضي ولا غضبان من وجهه فقط. ابن عباس يقول: كان الصحابة يهابون أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سألوه إلا 14 مسألة، وكانوا يحبون أن يأتي الأعرابي من خارج المدينة فيكثر السؤال، كانوا يخافون. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. أعظم الناس جرما من سأل عن مسألة فحرمت المسألة من أجل مسألته. حتى السؤال يخافونه، يخافون يهابون السؤال. اليوم يا شيخ لو صار وجاء إيش الجواب؟ دعوا الأمور حتى تقعدعوكم من هذه الأشياء. أن تأخذ الدين للتطبيق شيء ما يلزم، شيء ما يلزم، ما تبحث فيه. الدين الذي تريد أن تتعلمه، أن تتعلم الدين لتطبق. فالمسائل النازلة التي المسألة لم تقع بعد، كما قال معاذ وقد سئل عن مسألة قال: أوقعت؟ قالوا: لا. قال: دعوها حتى تقع، دعوها حتى تقع، أنتم تتعلمون العمل، اتركوا هذه المسائل حتى تقع، فإذا وقعت يأتي الجواب. فلما صار العلم تشقيق مسائل وتفريع مسائل وتصور وتخيل، فأصبح العلم ثقيلا، وأصبح العلم متفرعا واسعا، وأصبح العلم لا يقدر عليه أي أحد. لكن من أخذ العلم على أنه العمل وتعلم المسائل التي تلزمه في العمل، العلم هنيء، العلم مريء، العلم نقطة كثرها الجاهلون. العلم قديما ما كان القول في المسألة فيها 20 قول، وكل قول فيه 10 أدلة، وكل دليل يرد على الآخر، والواحد يرد على الآخر، وكل جزئية من جزئيات المسائل يكون فيها مجلد ولا مجلدتين. ما كان هكذا العلم. العلم لما كان للعمل مسألة وجوابها وانتهى الأمر، جواب الدليل. لما كان الدين للعمل كان الخير عميما وكان الأمر ظاهرا، تخليص المسائل من الشبه كل مسألة، حتى المسائل الفقهية تخليصها من الشبه، كل مسألة ورد فيها من الشبه. اليوم لا يقدر عليه إلا المتقدمون في العلم، إلا المتفننون فيه، العارفون بطرق الإثبات، طرق الاستنباط، المليئون بمعرفة طرق المحدثين، طرق الفقهاء، حتى تقف على اليقين من هذه المسائل، لكثرة صنيع المبطلين وللخوض في هذا العلم ممن هو ليس أهلا له. فالشاهد أن العلم الذي ينبغي أن يتعلمه الإنسان ينبغي أن يتعلم لينجو عند الله. فطالب العلم قبل أن يبدأ بالطلب وفي أثناء الطلب وبعد أثناء الطلب ينبغي أن يكون شعاره: أنا طالب نجاة، أنا طالب نجاة، أنا أتعلم لأنجو عند الله، أنا لا أتعلم ليشار إلي بالبنان، ولا أتعلم ليتصدر المجالس، ولا أتعلم لأفحم الناس وأسكتهم وأخرسهم. ولا شعار بعض من يتعلم شعاره المناطحة، كما كان يقول سفيان الثوري رحمه الله، كان يقول: من أراد، من تعلم ليعمل، قال كسره العلم، جعله يتواضع. قال: ومن تعلم ليناطح الناس، قال فليجعل له قرنين، يجعل قرنين حتى يناطح. لكن من تعلم ليعمل كسره العلم. فالعلم كما يقول ابن المبارك، يقول العلم للعلم طغيان، طغيان المال. ويبس اختياني يقول ينبغي للعالم أن يضع السكن على رأسه تواضعا لله. فالعلم له طغيان، فطالب العلم إن طلب العلم وتعلم للعمل كسره العلم، كسره العلم وجعله يتواضع وجعله يهضم نفسه وجعله على خير. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. دم الله تعالى أهل الكتاب في هذه الآية لأنهم كانوا لا يفعلون الخير وإنما كانوا يقولون، والعبرة بالقول. أسألكم سؤالا، لو عندنا رجلان طالب علم يحفظ السنن أو يحفظ الصحيحين السنن والأحاديث ويحفظها سندا ومتنا وعمله قليل، وطالب علم يترسم العلم للعمل فحفظه رديء ولكنه حريص، يعني أضرب مثلا طالب علم لو تذاكر مع غيره في الضحى صلاة الضحى يسرد عشر أسانيد عشر أحاديث مسندة، يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسرد عشر، يسرد لك عشر أحاديث مسندة للنبي صلى الله عليه وسلم. وطالب آخر لا يحسن أن يأتي بحديث ولعله يضبط متنا من متون الضحى أو لا يضبط، لكنه هو متيقن أن صلاة الضحى مشروعة محبوبة إلى الله سبحانه. والأول الذي يحفظ عشر أسانيد لا يصلي الضحى، والثاني الذي يعلم أنها مشروعة لكنه لا يحفظ يصلي الضحى، أيهما أفضل؟
الذي يصلي.
الثاني أفضل من الأول، الثاني أفضل من الأول، الذي يعمل أفضل من الذي يقول، والأفضل منهما
يعلم
الذي يجتمع الأمرين عنده، من اجتمع عنده الأمران الأفضل منهما. لكن لو أردنا المقارنة، الذي يعمل أفضل من الذي يقول ولا يعمل، الذي يعمل أفضل من الذي يقول ولا يعمل. فالواجب على المسلم أن تعلم حكما شرعيا مباشرة امتثل أمر الله سبحانه وتعالى. ومن الذي يمتثل؟ الذي يمتثل الذي عنده علم غيب واسع، الذي تذكر أنه سيموت وأنه سيلقى الله وأنه سيحشر وأنه سيعاسب وأن في هناك جنة ونار. الذي ينسى هذا الأمر يصبح الدين عنده معلومات شرعية تصبح كأنها فلسفة تنظير، مسائل تنظيرية قولية ليست بعملية. وهذا صنيع اليهود ولا حول قوة إلا بالله. قالوا تنسون أنفسكم، قالوا أنتم تتلون، وأنتم تتلون الكتاب. إن كجاز لكم أن تنسوا وأنتم تتلون الكتاب فلا يجوز لكم أن تنسوا، لأن سبب التذكير قائم في حقكم وأنتم تتلون الكتاب. فدواعي عدم النسيان والتذكير قائمة عندكم وأنتم تتلون الكتاب. فعل مضارع يفيد الاستمرار. الكتاب ما ذكر التوراة، قال تتلون ما قال تقرؤون، قال تأمرون ما قال تلزمون. الثوب ثوب شرعي، المصطلحات شرعية، تلاوة شرعية. قال الكتاب حتى الأمر ما يكون خاصا باليهود، ما قال التوراة قال تتلون الكتاب يشمل جميع الناس وأنتم تتلون الكتاب. ثم قال أفلا تعقلون. فمن يفعل ذلك فيكون كأنه مسلوب العقل، جمع بين نقيضين، جمع بين نقيضين، جمع بين النصيحة للناس وأنه لا ينصح نفسه، الشفقة على الناس ولا يشفقه على نفسه، يعلم الناس ولا يستجيب هو. فأفلا للتنبيه إلى مناقضة حالهم لصنيع العاقل. والفاء كما قلنا هي سببية، فسبب وقوع في هذا الإشكال إنما هو أنهم لا يعملون، يعملون يأمرون ولا يعملون. الآن الآية تشمل كل الناس، لكن قالوا في نزولها أحبار اليهود كانوا يأمرون الناس بالطاعات ولا يفعلونها، كانوا يأخذون الناس الأموال ولا يؤدونها. كان أحبار اليهود إن اجتمعوا بأصهارهم ممن ناسبهم من المسلمين أو من مع جيرانهم ومن يعاملونهم يقولون لهم اثبتوا على الحق، اثبتوا على الحق، لا يعني لا تتزحزحوا عنه. ومع قوله من المسلمين هذا إلا أنهم لا يعملون. منهم من قال أنهم كانوا يقولون لأتباعهم من أبناء ديانتهم تمسكوا بالتوراة واعملوا بأوامر الله، ولكنهم كانوا يكتمون أمر محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا يكتمون أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كلها مرادة، هذه كلها مرادة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والله تعالى أعلم. نعم.
وليس المراد ذمهم على أمرهم بالمعروف مع تركهم له، بل على تركهم له، فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
وهذا شأن الأنبياء، إذا بعث الله الأنبياء وهم الكمل من الخلق، وبعث الله تعالى الأنبياء فهدى الله عز وجل بهم ونفع الله بهم. الصادق إن اتقى وصبر لا بد أن يقع به النفع، المتقي الصابر لا يضيع الله عز وجل عمله البتة. والأنبياء سادة المتقين سادة الصابرين، ولا يلزم من الصادق من صدق الصادق أن يرى ثمرة عمله في دنياه. فكم من إنسان مات، بل كم من نبي مات، وكم من الصحابة ماتوا قبل الهجرة، لكن عمل الصادق لا يضيع، عمل الصادق لا يضيع أبدا. شيخ الإسلام تدرون لما سجن حتى مات في سجن القلعة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية سجن في مسائل الطلاق. مشكلة شيخ الإسلام ابن تيمية قديما وحديثا ليست مع الحكام، مشكلة شيخ الإسلام ابن تيمية مع العلماء. شيخ الإسلام مشكلته مع العلماء، فكان يخالف لما رأى الطيس المستعار شديدا، ورأى الفقهاء بسبب تساهلهم أو تشددهم تارة، تساهلهم تارة تضيع أحكام الله عز وجل، نافح ودافع بقوة. كنت أستغرب من شيخ الإسلام إلى فترة ليست بطويلة، أقرأ كتبه فأرى تأصيله العلمي تخالف مواقفه العملية، فكنت أحتار تردد شديدا. شيخ الإسلام الذي يقرأ تأصيله في الخلاف ويرى مواقفه العملية، يراه في التأصيل عنده تجليات عجيبة. والعجيب أن طلبة العلم الآن ما أحد جمع كلامه في التأصيل العلمي والخلاف العلمي وآداب الخلاف، وهذا كلام، هذا باب مهم في الجمع في الحقيقة. ولعل أبدع وأحسن من تكلم فيه شيخ الإسلام، لما أوتي من حرقة على الدين وصدق وشدة علم وشدة فهم وذكاء ومواقف عملية. تأتي إلى مواقفه العملية تجد عجبا، يعني كانت هناك مجال لشيخ الإسلام أن يتجاوز كثير من فتن في زمنه، وما يوجع رأسه في بعض المسائل. كان مصر شيخ الإسلام بالطلاق بالثلاث يقع طلقة. الذي يقرأ تفصيله العلمي في الخلاف يقول الأمر واسع عنده، ولما يأتي إلى مواقفه العملية يجد ضيق جدا وحاد جدا وأمر مستغرب. لكن كان همه في مواقفه العملية رفع الإثم عن عوام المسلمين، فهذا هو سر إصراره. رأى التيس المستعار كثيرا والناس يلعبون بالدين، فما رأى لنفسه مجالا إلا للإصرار على صحة هذا القول. الحلف بالطلاق ليس بالطلاق، يمين طلاق، أنت طالق ثلاث، ليست طلقة، ليس ثلاث طلقات وإنما طلقة. فقهاء زمانه إلى ما قبل إلى أواخر الدولة العثمانية، يعني جيل أجدادنا، جيل أجدادنا كان عندهم التيس المستعار. التيس المستعار كان موجود، لو واحد غضب من زوجته وقال لها هو غضبان أنت طالق بالثلاث ثلاث طلقات، حرام عليك، تروح على المفتي تقول حرام عليك حتى تزوجي زوج آخر. فالفقهاء ضيقوا على الناس، ومات شيخ الإسلام في قصر القلعة مسجونا بسبب هذه المسألة. جميع محاكم الشرعية في الدنيا اليوم تفتي بقول الشيخ الإسلام، اليوم الذي نحن فيه نعيش هذه الأيام، جميع المحاكم الشرعية في الدنيا تفتي بقول الشيخ الإسلام. الشيخ الإسلام في مناخ صادق، الله ما ضيع جهده. متى ظهر جهده؟
بعد
700 سنة. احتاج المسلمون لكلامي، انتبهوا لكلامي. فجميع التقنينات والتشريعات المحاكم الشرعية الآن تأخذ بقول شيخ الإسلام. سر في ذلك صدقه فيما نحسب، صادق مع الله سبحانه وتعالى. مسألة الحائض إذا دخلت البيت الله الحرام في مكة، في مكة في 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 في, في الحج، كانوا المشايخ يقولون إذا دخلت مع الركب وبقيت حائض يجب عليها ترجع، ويجب عليها الحج في العام القابل، ولا يجوز لها الطواف بالبيت وهي حائض. فالشيخ الإسلام رأى المسألة مش عملية، قال لهم يا جماعة اللي تجيكم من الصين جاية لها سنتين بتمشي، ولما تقولوا لها تجب عليك الحج في العام القابل مش راح توصل الصين مرة أخرى قبل السنة الثانية. هذا فتوى مش عملية، كلام غلط صحيح. قال إيش تعمل؟ قال في أقوال كثيرة في الحج في في الحكم الطهار، اختار شيخ الإسلام، وهذا القول الصواب الذي أراه صوابا، اختار شيخ الإسلام أن الطهارة في الطواف ليست شرطا لصحته وإنما هي من واجباته، يعني الذي يطوف وهو ليس بطاهر طوافه صحيح مع الإسلام. فإذا كان الإنسان مضطرا فهذه الحائض تحتشي، تطهر قدر استطاعتها وتطوف وترجع بحج كامل. رفع عن المسلمين ضيقا شديدا ليس كان بالإمكان في ذاك الزمان إلا الذي قال رحمه الله تعالى. بعض فقهاء زمانه كفره من أجل هذه المسألة، حكم بكفره من أجل هذه المسألة وكان مصرا عليها. كنت أقول تعب حاله شيخ، لو سكت عن هذه المسألة سكت عن هذه المسألة، لكن كان يصر على إبراز سمة السهولة في الدين، وكان يقول أتحمل كلام الفقهاء فيه لكن أطمئن عوام المسلمين أن حجهم صحيح ممن يأتي من الآفاق البعيدة والديار البعيدة. فكان يصر في بعض فتاويه على إبراز كليات وقواعد شرعية ما ينبغي أن تخرم، في ثوابت في الشرع ما ينبغي أن تخرم، فكان يصر عليه، فكان يتحمل الألاقي مقابل هذا الأمر. وهكذا صنيع العلماء الربانيين. والواجب على العالم أن يعلم وأن يدعو إلى علمه وأن يصبر، أن يتواصل مع إخوانه بالحق ويتواصل بالصبر، وهمه قبل كل شيء أنه يصنع ذلك لينجو هو عند الله، همه أن ينجو عند الله. فيقول الحق ويعمل به ويصبر عليه ويتواصل بالحق والصبر معه إخوانه حتى تقع النجاة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وليس معنى ما تقدم أن العالم إذا كان يعمل منكرا مثلا يجب ألا ينهى عن المنكر الذي يرتكبه. قال مالك عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. وقال مالك: وصدق، من ذا الذي ليس فيه شيء؟ قلت: يعني
الإنسان مقصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن لكل واحد منكم ذنب يعاوده بين الفينة والفينة، بين الحين والحين. والشيطان يأتي للإنسان ومن حيث ضعفه، والضعف يختلف من شخص لشخص. فلو كان الرجل عنده قصور في جانب فرأى غيره من إخوانه من يعمل هذا القصور، فالواجب عليه في الشرع أن يأمره، وفي هذا عبرة له حتى هو يرتدع. إن ردع غيره هو يردع نفسه أيضا. والخوف الشديد على كثرة الحسنات الميسرة للناس هذه الأيام من العمل مع اختلاف الحال، العمل في الجلوة غير العمل في الخلوة. هنالك حديث عن ثوبان خرجه ابن ماجه والوزار وإسناده حسن، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أقوام يوم القيامة بحسنات مثل جبال تهامة، فتصبح هباء منثورا، تضيع يضيع أجورها. اليوم بارك الله الناس بين أيديهم الأموال، هذا يطعم صائمين، وهذا يعتمر عشرات المرات، وهذا يفعل من خير ما الله به عليم، وهذا كله خير. لكن الخوف من هذه الحسنات، الخوف من هذه الحسنات ألا يحافظ عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أقوام يوم القيامة بحسنات مثل جبال تهامة، ثم تصبح هباء منثورا. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سر ذلك، فيقول صلى الله عليه وسلم: إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. حاله في الجلوة غير حاله في الخلوة. في خلوته لا يعرف حلالا ولا حراما، وأمام الناس هو ما شاء الله ما شاء الله. فالإنسان الصادق يحرص على أن يصيب الخير أعماق أعماقه، ويحرص على الخير في جلوته كما يحرص على الخير في خلوته، يحرص على الخير في خلوته كما يحرص على الخير في جلوته. نعم.
وقال مالك: وصدق، من ذا الذي ليس فيه شيء؟ قلت: يعني ابن كثير، لكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه به ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم، ولهذا جاءت الأحاديث على ذلك في الوعيد. روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك من أهل الدنيا، ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. وروى الإمام أحمد بالسند عن أبي وائل قال: قيل لأسامة وأنا رديفه: ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني لأكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا، أحب أن أكون أول من افتتحه. والله لا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا، بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قالوا: وما سمعته يقول؟ قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. رواه البخاري ومسلم.
إذن الأمر الحكام بالمنكر وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر يكون في السر، يكون في السر. خير الشهداء من أتى أميرا ظالما فنهاه، أتاه تكلم معه في وجهه. فالأصل في النهي، في الأمر والنهي أن يكون بضوابط شرعية. ما أظن عاقلا يقر أن يشارك الدهماء والعوام والحمقى وقليل الدين والعقل وممن لا يحسنون تقدير الأشياء أن يشارك في مصير الأمة، لا أظن عاقلا يقبل ذلك. ومن قبل ذلك فهو أحمق، ومن قبل ذلك فهذا شأن العلمانيين وليس شأن المسلمين أبدا. فأسامة كانوا يرون على عثمان بعض الأشياء مما تقبل فيها الخلاف في وجهات النظر في تولية بعض أقاربه، كانوا يقولون له ألا تأتيه؟ فكان يقول لهم أنا آتي لكن لا أسمعكم لا أخبركم. الحاكم لما يرى العالم يأتيه ولما يكون بين يديه يطمع بدنيا ومنصب، ولما ينصرف من عنده يسمع على لسانه الشتم واللعن، لا يكون هذا العالم مقدرا ولا محترما، بل هذا ينقص من قدر الدين عند ذاك العالم عند ذاك الحاكم. لكن الحاكم لما يرى من العالم رأفة ورحمة به ونصيحة له وصراحة في النصيحة، صراحة واضحة في النصيحة، ثم يسمع عنه في خلوته لما يكون بعيدا عنه أنه يمنع أن ينشغل الناس وعوام المسلمين وعوام العاصين وعوام مقصرين أن ينشغلوا بقضايا الأمة الكلية ويحوشهم دون ذلك، يقع تقدير واحترام، يقع تقدير واحترام لهذا العالم. فالواجب أن توضع الأمور في نصابها، والأمور للأسف غير موضوعة في نصابها بجميع جوانبها، فيقع خللها هنا وخللها. ولا يوجد، لا يمكن أن يكون هنالك صواب وأن يسعد الناس بحياة إلا بوجود أهل الحل والعقد الذين يتقون الله. ولذا الدعاء للأمراء والحكام يكون الذي فيه خير للبلاد والعباد بأن ييسر الله لهم من حولهم ممن يذكرهم ينصحهم ويأمرهم ينهاهم، ممن هم سلموا العقيدة سلموا الأخلاق، ليس عندهم آفات في أخلاقهم ولا آفات في دينهم ولا طمع في منصب ولا تغيير الحق للباطل إلى آخره. الحديث الذي أسنده بين أنه لن يمدح أسامة، لن يمدح أحدا في موقف وهذا الموقف لا يستحق المدح. لماذا؟ لأنه لن يقول ما لا يفعل، لا يريد أن يظهر بما خلاف ما يبطل. أورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مرعب مخيف، صورة قبيحة للذي يأمر بالبر ولا يفعل. هذه صورة قبيحة كالحمار، ما جل لكم الحمار العرب تكنيه أبو صابر، عنده صبر شديد. فالإنسان والله عز وجل شبه العالم الذي لا يعمل بعلمه، فقال مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. الأسفار بقيت على الظهور ولم يخالط نورها بشاشة الإيمان في القلوب، فتترجم بالعمل، بقيت على الظهر، بقيت حملا. فالذي يأمر ولا يعمل كمثل الحمار يؤتى به فيلقى في النار فتندلق أقتابه يعني أمعاؤه، وتندلق يعني تخرج خارج بدنه صورة بشعة. وكأن في هذا إشارة إلى أن جل هؤلاء إنما مقصدهم الطعام والشراب والشهوات، فكانت العقوبة من جنس من نفس المكان، ويدور في النار ويبقى يدور في النار كما يدور الحمار في الرحى. فيجتمع عليه من يعرفه من أهل النار فيبكتونه، كنا نعرفك على خير، ما شأنك؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، كنت أنهاكم عن المنكر وآتيه. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله النجاة، نسأل الله أن يجعلنا ممن يقول ويعمل. نسأل الله رب العرش العظيم أن يبعدنا عن النار وعن أحوال أهل النار، وأن يرزقنا بشاشة الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، وأن نؤدي حق الله فيما علمنا، وأن نعمل بالواجب الذي أوجبه الله علينا، وأن نؤدي الأمانة التي أمرنا الله عز وجل بحملها على الوجه الذي يحب ويرضى. فالعبد ضعيف، فإن لم يكن له توفيق من الله فإنه هالك. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمرضاته، وأن يعيننا على ذلك، وأن يثبتنا على ذلك، ونعوذ بالله من النار ومن صفات أهل النار ومن أحوال أهل النار. نعم.
وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وروى ابن عساكر في ترجمة الوليد عن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أناسا من أهل الجنة يطلعون على أناس من أهل النار فيقولون: بما دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم. فيقولون: كنا نقول ولا نعلم.
نعم، بلا شك أن بعض الناس يبلغ قولا ورب مبلغ أوعى من سامع، أوعى أفهم، أوعى أكثر إدراكا وعملا. قد تبلغ شخصا قولا فهو يستفيد منه وأنت تستفيد. هذا الحديث في الحقيقة ليس بصحيح. قرر السيوطي في مقدمة الجامع الكبير أن انفرادات ابن عساكر بالأحاديث وانفرادات الطبراني والديلمي وأبو الشيخ، هذه الانفرادات مظنة الضعف، هذه الانفرادات مظنة الضعف، يعني حديث انفرد به ابن عساكر أو الطبراني، فهذه الانفرادات مظنة الضعف. هو في الحقيقة ابن عساكر أخرجه من طريق الطبراني في الأوسط، وعزو الحديث لابن عساكر دون الطبراني قصور في التخريج، وإيراد الحديث في التفسير وشرط الشيخ رحمه الله لا يورد فيه إلا الصحيح قصور أيضا. ومدار هذا الحديث على راو اسمه أبو بكر الداهري، ويقول الطبران انفرد به لم يروه إلا هو أبو بكر الداهري متروك، والإسناد الذي فيه راو متروك يكون حديثه ضعيفا جدا وليس بضعيف. فالضعف عند المحدثين قسمان: ضعف يسير كأن يقل ضبط الراوي ويقع عنده في بعض الأحيان الوهم. فإذا كان الخلل في ضبط يسير، إن جاء غيره فأخبر بخبر بنفس الخبر فهذا يقبل المتابعة ويقبل الاعتضاد ويصح الحديث باجتماع الطريقين. يعني جاءنا رجل مجهول قالنا والله يا جماعة في عنده ورد دلة كيت وكيت، من جهل حاله لا نصدقه. لو جاءنا خبر رجل آخر وعلمنا أنه لم يتواطأ معه فأخبرنا بنفس الخبر أدخل على نفسنا مزيد طمأنينة، أدخل على نفسنا مزيد طمأنينة. فالعلماء يقولون المحدث إذا خف ضبطه فنخشى من أن يقع وهم في روايته، فإن جاء آخر فيقبل يعني يعتضد الحديث ويقوى بالمجموع الطريقي. أما إذا كان الضعف شديدا فلا يقوى. لو عندي حديث ضعف شديد وحديث آخر ضعف شديد فهذا لا يقوي هذا، هذا لا يقوي هذا، الحديث ضعفه شديد، هذا الحديث ضعفه شديد وكان ينبغي أن ينبذ وألا يذكر في هذا الكتاب. الحديث الضعيف ضعفه يسير لا نجزم بأن النبي قال ولا نجزم أن النبي لم يقله، هو ليس بحجة لأن الأصل في الحديث عدم الحجية حتى تثبت، حتى يثبت الطرق العلمية الطرق المعروفة عند الحديث. أما الضعف الشديد فنجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، الحديث الذي ضعفه شديد فنجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله. كان هذا الحديث ما ينبغي أن يذكر في كتاب الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.